إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء. ولا يزال حديثنا موصولا مع ذلكم العلم الرباني الإمام الحجة شيخ الإسلام وحجة الأنام أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. وحديثنا مع ذلك الإمام الكبير حديث متشعب، لا سيما وأن الشافعي رحمه الله تعالى قد جمع الله له من الفضائل الكثير، وأنعم عليه بنعم شتى، ومكن له في أمور كثيرة. وكنا نتحدث في اللقاء الماضي عن كيف بدأ الشافعي طلبه للعلم، وأنه بدأ فقيرا معدما، ولم تكن أمه تجد شيئا حتى تعطيه فيشتري الكتب والكراريس والأقلام، وإنما كان يستوهب الظهور، يأتي يذهب إلى الديوان فيأخذ الأوراق التي كتب على ظاهرها أو على باطنها فيكتب هو على ظهر الورقة، وكان يكتب على اللخاف وعلى العظم ويجمع هذا كله في جرار حتى امتلأت عنده جرار كثيرة. ثم إن الشافعي رحمه الله تعالى أول ما بدأ الطلب بدأ بطلب الأدب والشعر وأيام العرب وتعلم النحو واللغة والصرف، وكان لهذه المرحلة، مرحلة تعلم اللغة والأدب والشعر، في حياة الشافعي دور كبير جدا بعد هذا في تفقهه في كتاب الله تعالى وفهمه واستنباطه لمعاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واللغة مفتاح العلم، ولا يتصور أن يفقه العلم ويفقه الكتاب والسنة إنسان لا يفهم كلام العرب، أعجمي اللسان أو أعجمي الفهم، لأنه إذا كان أعجمي اللسان فإنه لا محالة سيصير أعجمي الفهم. ولهذا نحن لا نثق كثيرا، بل لا نثق أصلا في فهوم المستشرقين ودارس الإسلام من الغربيين مهما بلغ شأنهم، لأن هؤلاء أعاجم، أعاجم اللسان، أعاجم القلب، أعاجم الدين، أعاجم الفهم، وقل ما يفقهون، فإن أصابوا فيعني تأتي هكذا قدرا، ولكنهم في الأعم الأغلب يخطئون ويبنون كلامهم على أوهام كثيرة، لا سيما إذا تعرضوا لفهوم كتاب الله تعالى وفهم السنة المطهرة، ويخطئ خطأ شاسعا من يتبعهم في ذلك. والشيخ عبد العزيز جاويش يحكي مرة حكاية لطيفة عن أحد كبار هؤلاء المستشرقين ممن ألف كتابا عن الإسلام في أوروبا، وصار هذا الكتاب مرجع جميع الأوروبيين والمستشرقين في النظر إلى الإسلام والحكم على نبيه وعلى كتابه. هذا المستشرق الكبير عندهم جمعه مجلس بالشيخ عبد العزيز جاويش في باريس، وبينما هم على السفرة يأكلون، وكان على السفرة لحم جزور، لحم جمل، فقال ذلك المستشرق للشيخ عبد العزيز: لماذا لا تأكل لحم الجزور؟ وإن دينكم لا يوجب عليكم أكل لحم الجزور. أمر عجيب. فقال الشيخ عبد العزيز جاويش: والله أنا مسلم منذ وقت طويل، وما سمعت ولا رأيت ولا أعرف أن في ديننا شيئا يوجب علينا نحن المسلمين أكل لحم الجزور. فين داود؟ قال: كيف ذلك وقد روى البخاري في صحيحه وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان وقد أسلما، فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يغتسلا، وأمر لهما بلحم جزور. وقال: فها هو عندكم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهذين الرجلين اللذين أسلما حديثا، أمر لهما بلحم جزور، والأمر يقتضي الوجوب كما يقول الأصوليون عندنا، إذن لحم الجزور أكله واجب. فضحك الشيخ عبد العزيز وقال: والله ما سمعت بهذا قط، وهذا كلام لا يقوله عندنا أطفال المكاتب، أطفال الكتاتيب ما يدرون شو حاجة زي كده، لأن هذا شطط في الفهم وسوء فهم شديد، وعدم تفريق بين طلب وطلب إليه، أو أمر وأمر إليه، أو أمر له. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهما بلحم جزور، أمرهما أن يغتسل وأمر لهما بلحم جزور. أمر لهما هذه في كلام العرب يعني طلب لهما واحد لحم جمل، لكن هذا المستشرق الغبي فهمها فهما آخر، فهم طلب لهما أو أمر لهما بمعنى أمرهما، فأوجب على المسلمين جهلا منه بدين دين الإسلام وكلام العرب، أوجب على المسلمين أكل لحم الجزور، مع أن لحم الجزور ليس من الجودة ولا من المقام عند جميع البشر بالمحل الذي يؤمر مثله أو يؤمر الناس ويوجب عليهم أكل مثل ذلك اللحم، بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الجزور أن يتوضأ، وذكر أن الإبل من الشياطين، وذكر كلاما كثيرا يعني يستدعي ذلك الكلام خفض رتبة اللحم الجملي أو لحم الجزور عن بقية اللحوم، لا سيما إذا راعينا تأثر الآكل بما يأكل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا يتصور أن يكون هناك إنسان لا يفقه اللغة ولا يعرف مدلولاتها ومعانيها ثم يتكلم في كلام العرب. وكثير الآن ممن ابتلينا بهم ممن تصدروا للتكلم مع العامة أهملوا جانب اللغة تماما، وصار كل عناء أحدهم أن يحفظ آيتين أو يحفظ حديثين ثم يفهمهما فهما يوافق هواه، ولا ينتظمه ولا يرتبط إطلاقا بفهم أهل العلم ولا بفهم أهل اللغة لمثل هذه الألفاظ، وهذا خطر شديد، هذا خطر، بل هذا تحريف في الأعم الأغلب. فالشافعي رحمه الله تعالى كان أول ابتداء أمره بمعرفة كلام العرب واللغة والشعر، وهو يحكي عن نفسه فيقول أو يحكي عنه بعض تلامذته، فهو نفسه يقول مثلا: خرجت أطلب النحو والأدب، فلقيني مسلم بن خالد الزنجي شيخ أهل مكة، فقال: يا فتى من أين أقبلت؟ أو قال: من أين أنت؟ فقال: قلت له: من أهل مكة. قال: وأين منزلك بها؟ وساكن فين؟ قال: فقلت: بشعب الخيف. قال: من أي قبيلة أنت؟ قال: قلت: من ولد عبد مناف الشافعي مطلبي. قال: بخن، وهذه كلمة قال يعني للتحميس، معناها يعني ما أروع ذلك، بخن، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت فهمك هذا في الفقه فكان ذلك أحسن بك. فما أنت كويسه وابن ناس كويسين ورجل شريف وقد شرفك الله بهذا النسب الكريم، فهل جعلت هذا الفهم وهذا الجهد وهذا الشرف في علم الفقه؟ فإن حاجة الناس تكثر إليه، ويكفيك ما حصلته من الأدب والنحو. الأدب والنحو هذا لا ينبغي أن المرء يستغرق فيه حياته، بل يأخذ منه بقدر ما يصلح لسانه وينير فهمه ويضبط عنده المسائل. والأمر كما قال القائل: النحو زين للفتى يصلحه من حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. فخذ من النحو بما تصلح به لسانك، ومن الأدب بما تعرف به مواضع الكلام، ومن البلاغة بما تستطيع به البيان عما في نفسك وتفهم كلام البلغاء والفصحاء من الكتاب والمصنفين، وبعد هذا تحول إلى فن آخر. فبهذا نصحه مسلم ابن خالد الزنجي كما في هذه الرواية. في رواية أخرى يقولون إن سبب أخذه للفقه كما يحكي ذلك مصعب ابن عبد الله الزبيري، يقول كان يوما يسير على دابة له، كان يسير على دابة له، وكان خلفه كاتب لعبد الله الزبيري، والد مصعب بن عبد الله الزبيري. فتمثل الشافعي بيت شعر، الشافعي كان يقول الشعر وكان يحفظ شعر الهذليين، وبنو هذيل قبيلة كبيرة يعني شعرها يعني يبلغ حجما ضخما جدا بين شعر العرب، فكان الشافعي من أفصح الناس وأعلمهم بشعر بني هذيل، حتى إن الأصمعي عبد الملك ابن قريب الأصمعي يقول صححت أو ضبطت شعر الهذليين على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس. كان ساعتها الشافعي لسه صغير، الشافعي في هذه الفترة كان صغير السن، والأصمعي إمام أهل العربية وراوية الشعر الكبير يقول صححت، أنا أخذت أضبط وأراجع وأصحح شعر بني هذيل كله على فتى غلام صغير من قريش يقال له محمد ابن إدريس، ولم يكن ساعة إذن قد اشتهر محمد ابن إدريس الشافعي. فتمثل الشافعي بيت شعر هو الذي كان يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. الشافعي يقول أنا لولا إن الشعر قد يحط من مقام العلماء ولا يليق بالعالم أن يكون شاعرا ويتفرغ للشعر يعني، ولو كنت لولا أني أخشى من ذلك لكنت اليوم أشعر من لبيد. ولبيد هذا ابن لبيد العامري، وهو أحد أصحاب المعلقات العشرة التي تفتخر بها العرب في الجاهلية والإسلام. فالشاهد أنه كان يجلس على يركب ناقته، وكان خلفه كاتب لعبد الله الزبيري. فتمثل الشافعي بيت شعر فقرعه كاتب أبي بسوت. مصعب يقول لما الشافعي بدأ يقول شعر كتير يعني كاتب أبي ضربه بالسوت وقال له مثلك تذهب مرؤته في هذا؟ لا أحد زيك في هذا الشرف وهذا الكرم وهذا الأصل النظيف وهذه الرفعة في النسب يضيع عمره في هذا الكلام في الأشعار والأدب فقط؟ أين أنت عن الفقه؟ لما عندك عقل قوي ما تستعمله في حاجة مفيدة أحسن وحاجة أكبر. قال فهزه ذلك، هذا الكلام أثر في قلبه، والمرء أحيانا تؤثر فيه كلمة لم يكن يعني ينتظرها ولم يكن يحسب لها حسابا. فقصد على إثر ذلك مجلس مسلم ابن خالد الزنجي حتى فتح الله تعالى عليه، ثم بعد هذا قدم على مالك ابن أنس وكان منه ما كان. الإنسان ممكن كلمة تؤثر فيه كثيرا، وممكن حرف واحد يجعله يغير اتجاه حياته. وهذا عبد الله بن مسلمة القعنبي أحد شيوخ الإمام البخاري وأحد كبار تلاميذ الإمام مالك. عبد الله بن مسلمة القعنبي كان في أول حياته يعني يمشي مع قرناء السوء، كان ماشي مع شلة فاسدة وكانوا يفعلون كل المعاصي، كانش يتورعون عن شيء ويشربون الخمر ويقعون في كل شيء. فذات مرة وهم جالسون هكذا في بعض نواديهم مر عليهم شعبة ابن الحجاج، شعبة ابن الحجاج أبو بسطام، وشعبة إمام أهل الدنيا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأمير المؤمنين في الحديث. وكان شعبة على حمار والناس يمشون حوله، تلاميذه محدقين بالحمار حواليه، وكلما تكلم بكلمة كتبها أصحاب شعبة. فنظر الخعنبي إلى شعبة وسأل من حوله من هذا؟ إيش اللي بيجري هذا؟ من هذا الرجل على الحمار والناس حوله تكتب ما يقول؟ فقالوا هذا شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. فقال شعبة وما شعبة؟ يعني يطلع إيه برضه أنا مش فاهم حاجة، ده شغال إيه دوت؟ فقالوا شعبة محدث، هذا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم ووارث علمه. قال يعني ما هو يحدث الناس؟ قالوا بلى. قال إذن أقوم فيحدثني بحديث. وكان قد لعبت الخمر برأسه. فقالوا له إنه لا يحدث أمثالك إنما يحدث الصلحاء. قال سأجرب. ووقف القعنبي في طريق شعبة وأوقف حمار شعبة وقال حدثني. فقال انصرف، يعني يبدو عليه ملامح عدم الانضباط. قال حدثني. قال انصرف. فأخرج القعنبي سكينا وضعه على رقبة شعبة وقال حدثني وإلا قطعت رقبتك. فلما رأى شعبة أن الأمر جد وأنه قد لا يرجع بنفسه سالما من هذا الشاب الفاسد حدثه بحديث لعله ينفعه، وقال حدثنا فلان عن فلان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هو كان يلقي له بهذا الحجر في دماغه، يقول له إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال فأخذ هذه الكلمة القعنبي ورجع بها إلى داره وكأنه تغيرت حاله، بل تغيرت بالفعل حاله، وقال لأمه إذا جاء إخواني وأصحابي أصحاب السوء فقولي لهم إنه قد مات. ثم جهز نفسه وأخذ رحلة وانطلق ليلزم مالك بن أنس إمام دار الهجرة ويفعل كما فعل الشافعي رحمه الله تعالى. فكلمة من شعبة غيرت حياة القعنبي، وكلمة من مسلم بن خالد الزنجي أو من كاتب عبد الله الزبيري تغير حياة الشافعي وتستنقذه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من طلاب العلم النابهين المنهومين في طلبه، وأن يعلمنا ما ينفعنا. للحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.